إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام حفظكم الله، تحدثنا عن معنى البدعة وحدها، ثم تحدثنا عن خطورتها وسوء أثرها على المسلم. وذكرنا من النصوص الشرعية والآثار السلفية ما يدل على ذلك أتم دلالة ويوضحه لكل أحد من الناس. وبعد هذا لا ينبغي أن يشاورنا شك في خطورة هذا الداء، لا ينبغي أن يساورنا شك في أن البدع داء أضار ومرض مهلك فتاك يفتك بالعبد ودينه وحاله عند الله جل وعلا بما يدفعنا ولا بد إلى تجنبه والبعد عنه. ومن أعظم الأمور التي تعين على معرفة هذا الداء ومكافحته معرفة أسبابه والأمور التي تؤدي إليه، فإن الشخص عندما يتمكن أولا من تشخيص الداء ومعرفة خطورته وسوء أثره لابد أن يتجه بعد ذلك إلى البحث عن أسبابه ووسائله حتى يتسنى له مكافحته والقضاء عليه من أصوله. فها قد تعرفنا بحمد الله تعالى على تشخيص داء البدع، وتعرفنا على خطورته وسوء حاله وأثره، فلابد أن يتجه كلامنا من بعد إلى التعرف على أسباب هذا الداء والأمور التي توصل إليه حتى نقضي عليه في مهده وأصله قبل أن يصيبنا فيجتاحنا. وقد تكلم علماؤنا على أسباب البدع كلاما شافيا، وذكروا كثيرا من الأمور التي تندرج في هذه الأسباب. فها أنا أستعين بالله جل وعلا في الكلام على شيء منها حتى يتضح تصورنا لهذه القضية العظيمة، ويتحقق ما أشرت إليه من القضاء على ذلك الداء. وأول ما نبدأ الكلام عليه من أسباب البدع هو الجهل. والجهل إخوة الإسلام مصيبة كبرى وبلية عظمى، ولا يحتاج الأمر في تصوير ذلك إلى طويل كلام، لأن الله عز وجل فطر عباده على استقباح الجهل وكراهيته وعلى استحسان العلم ومحبته. فلا تجد أحدا من عباد الله تعالى إلا وهو ينفر من الجهل ويبتعد عنه ويميل إلى العلم ويحبه، حتى أنه من جراء ذلك قد يسعى للانتساب إلى العلم وإن لم يكن من أهله، كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كفى بالعلم شرفا أن ينتسب إليه من ليس منه، وكفى بالجهل قبحا أن يتبرأ منه من هو فيه. وإذا تأملت أخي في الله في مصيبة الجهل هذه فستجد أنها من أعظم المصائب ومن أخطر البلايا، بل هي أصل كل مصيبة وبلية تحدث على وجه الأرض. فما حدثت مصيبة ولا بلية ولا حدث فساد على ظهر هذه الأرض إلا بالجهل، إما بالجهل بالشيء نفسه وإما بالجهل بعاقبته وأثره. فإذا تأملت في الشرك مثلا وهو أخطر المصائب وأعظمها لوجدت أنه يرجع إلى الجهل، وكذلك البدع وكذلك المعاصي. وفي هذا يقول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فبين سبحانه وتعالى أن الذين يعملون السوء لا يعملونه إلا بجهالة. وفي هذا يقول غير واحد من سلفنا: لا يعصي الله جل وعلا أحد إلا وهو جاهل، ما عصى الله تبارك وتعالى أحد إلا بجهالة، إما بجهالة الشيء نفسه، بجهالة أن ما يفعله هو معصية في نفس الأمر، وإما بجهالة عاقبته وأثره. قد يعلم الإنسان تماما أن ما يفعله معصية، قد يعلم الإنسان تماما أن ما يفعله خطأ، لكنه لا يستحضر قدر الرب الذي يعصيه ويتعدى على حدوده، أو لا يستحضر قدر الجرم الذي يأتي به، ولا يستحضر عاقبته الشديدة التي قد تنتظره إن لم يتب الله عليه. فالجهل إخوة الإسلام هو أصل كل شر ومصيبة تحدث على ظهر الأرض، وجميع ما سيأتي ذكره بإذن الله تعالى من أسباب البدع عائد في حقيقة أمره إلى الجهل. وعلماؤنا عندما يتكلمون عن الجهل في مقام البدع يقولون إن الجهل في هذا المقام يكون في صور شتى، فمنها الجهل بمقاصد الشريعة، ومنها الجهل بأدوات هذه المقاصد، ومنها الجهل بمصادر التشريع، ومنها الجهل بالنصوص الشرعية نفسها وفهمها على غير وجهها. هذه صور تحدث عنها العلماء في بيان الجهل الذي يدفع إلى الابتداع والعياذ بالله. فأول صورة ذكرتها هي الجهل بمقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة هي الأمور التي أتت الشريعة لتحقيقها، ومن أعظم هذه الأمور تحقيق المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها. من أعظم الأمور التي بعثت أو التي جاءت بها هذه الشريعة تحصيل المصالح والخيرات للعباد، والسعي على تكثيرها وتنميتها قدر المستطاع. وفي مقابل ذلك أتت الشريعة بتنحية المفاسد والشرور عن العباد، والسعي إلى تقليلها وتحجيمها قدر المستطاع. وإذا تأملت في النصوص الشرعية فستجد كثيرا منها يدل على ذلك، كما في قول الله تعالى في شأن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فبين جل وعلا أن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. بين أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعث بإحلال الطيبات وتحريم الخبائث، بعث بوضع الإصر والأغلال والأمور الشاقة التي تشق على العباد. وهذا كله يبين لك المصالح التي بعث صلى الله عليه وسلم لتحقيقها، والمفاسد التي بعث لدرئها ومنعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما ثبت في صحيح مسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعرفه لهم ويحذرها من شر ما يعرفه له. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر عام في كافة الأنبياء والمرسلين. ما بعث أنبياء الله ورسله إلا بدعوة الناس إلى الخير وتحقيق المصالح والخيرات فيهم، وفي نفس الوقت بعثوا بتنحية المفاسد والشرور عنه. فهذا المقصد من أعظم المقاصد التي أتت الشريعة بها، ومن لوازم ذلك أن تكون الشريعة كاملة ولا بد، لأن الشريعة الناقصة لا يتصور فيها تحقيق للمصالح ولا درء للمفاسد، كيف وهي في نفسها تحتاج إلى الزيادة والإكمال. فلما كان شرعنا وديننا آتيا بتحقيق المصالح ودرء المفاسد كان كاملا تاما ولا بد. وقد سبق الكلام على هذا عندما تعرضنا لقول الحق جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين سبحانه وتعالى أنه قد أكمل لنا هذا الدين وأتم النعمة، فلا يتصور أنها تحتاج إلى زيادة ولا إلى إكمال. وعرفنا أن البدعة في معناها تتعدى على هذا الأمر العظيم. عرفنا أن المبتدع يتعدى على إكمال الدين وإتمامه، فيحدث فيه ما ليس منه ويضيف إليه ما ليس منه، فهو في حقيقة أمره مخالف لهذا المقصد الجليل من مقاصد الشريعة الذي هو إكمال الدين وإتمامه. هذا هو ما نريده بقولنا الجهل بمقاصد الشريعة، أي الجهل بأن هذه الشريعة آتية بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، والجهل بأن هذه الشريعة شريعة كاملة تامة بكل وجه. فالذي يجهل هذا المعنى لا بد أن يبتدع، والذي يبتدع في دين الله تبارك وتعالى لا يأتي ببدعته هذه إلا وهو جاهل بهذا الأمر. لو عرف حق المعرفة أن ديننا هذا لا يحتاج إلى زيادة ولا إلى تمام، وأنه كامل تام بكل الوجوه، لما أقدم على فعلته هذه، ولما أتى ببدعته، ولما أحدث في دين الله تعالى ما ليس منه. إذن فهذا هو الجهل بمقاصد الشريعة الذي يؤدي إلى الابتداع والعياذ بالله. ويا الجهل الذي يؤدي إلى الابتداع، الجهل بأدوات هذه المقاصد، والمقصود بذلك الوسائل التي تعين على تفهم مقاصد الشريعة. إذا أردنا أن نفهم مقاصد هذه الشريعة، إذا أردنا أن نعرف ما فيها من الأمور العظيمة، فإن هناك وسائل تدلنا على ذلك. والذي يبحث في هذه الأمور بالدرجة الأولى هم علماء الإسلام، علماء الشريعة المطهرة. ومن أعظم الوسائل التي تعين على تفهم مقاصد الشريعة اللغة العربية، لأن ديننا هذا ما جاء إلا بها، وقرآننا ما أنزل إلا بها، ونبينا صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا بها. نحن نعلم تماما أن الله تبارك وتعالى يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي الآية الأخرى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ونعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان عربيا وبعث بلغة العرب، مصداقا لقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلما كان الأمر كذلك، كان تعلم اللغة العربية وفهمها من أهم الأشياء التي يتوصل بها إلى فهم الكتاب والسنة. فالجهل باللغة العربية وأساليبها وما يتعلق بها يكون بابا عظيما من ابواب الاتباع. ولنضرب مثالا على ذلك وهو ما وقع فيه كثير من اهل البدع الذين انتسبوا بعد ذلك الى السنة مع الاسف الشديد من تأويل بعض صفات الله تبارك وتعالى التي ثبتت في الكتاب والسنة بدعوى التمسك بقواعد اللغة. نعلم أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأن له يدين، يقول جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد سبق التعرف على هذه الصفة سابقا. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه في هذه الآية وغيرها بأن له يدين، فواجبنا أن نؤمن بهذه الصفة على وجهها وحقيقتها التي تليق بجلال الله سبحانه وتعالى بغير تحريف ولا تمثيل وبغير تكييف ولا تعطيل. فلا ينبغي أبدا أن نصرف هذه الصفة عن معناها الموجود المعقول في لغة العرب. لا ينبغي أن نقول كما قال أهل البدع: اليد هي النعمة أو هي القدرة، واستدلوا على ذلك بما هو موجود في لغة العرب من إطلاق اليد على النعمة. تقول: لفلان يد علي، أي له نعمة علي. نقول لهم: كلامكم هذا هو عين الجهل بلغة العرب، لأن العرب لا تطلق لفظ اليد حتى بهذا المعنى إلا في من له يد على الحقيقة. فالشيء الذي ليس له يد أصلا لا يقال فيه هذا الكلام، لا يقال هذا الكلام في شأن الريح ولا في شأن السحاب ولا في شأن السماء ولا في شأن الأرض، لأن هذه الأشياء ليس لها أيد على الحقيقة. فلا يصح أن تستعمل فيها هذا التعبير ولو على معنى النعمة أو القدرة. فلو أننا سلمنا لكم وقلنا إن المقصود باليد هنا النعمة، لا يصح أن يستعمل هذا إلا في من له يد على الحقيقة. فتأويلكم هذا جهل في حقيقته باللغة ليس تمسكا بها. والأمثلة على هذا كثيرة تبين لك أن الجهل بلغة العرب التي هي لغة الكتاب والسنة يؤدي إلى كثير من البدع، سواء كانت على المستوى العقلي أم المستوى العملي. هذا هو الجهل بأدوات المقاصد. ومن الجهل الذي يدفع إلى الابتداع أيضا الجهل بمصادر التشريع. والمقصود بالمصادر هنا المصادر التي يستنبط منها التشريع وتستنبط منها الأحكام في دين الله تبارك وتعالى. وهذه المصادر منها ما هو متفق عليه عند أهل العلم ومنها ما هو مختلف فيه. فأما المصادر التي اتفق عليها أهل العلم فهي أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا هو ما سنقتصر على الكلام فيه الآن دون الكلام على المصادر التي اختلف فيها. فالجهل بهذه المصادر وما يتعلق بها يؤدي إلى الابتداع والعياذ بالله. انظر مثلا إلى المصدر الأول من هذه المصادر وهو كتاب الله جل وعلا. الجهل بهذا الكتاب العظيم يؤدي إلى كثير من البدع، كما سبق التمثيل عليه في شأن القرآنيين الذين يزعمون أنهم متمسكون بهذا الكتاب، فاهمون له، عاملون به، ثم إذا بهم يكونون أول من يخالفه. يقول القوم: لا تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتماد عليها ولا ركون إليها، مع أن الكتاب نفسه يأمر بالتمسك بالسنة كما عرفنا. فانظر كيف أدى بهم جهلهم بالكتاب إلى هذه البدعة الخطيرة التي تؤول في حقيقة أمرها إلى الكفر والعياذ بالله.
الذي ينكر السنة تماما ويزعم أنه يمكن للمسلم أن يستقل عنها، هذا الزعم كفر بالله العظيم وكفر بهذه الشريعة العظيمة، لأن ديننا لا يقوم إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه مفصلا. ننتقل بعد ذلك إلى المصدر الثاني وهو السنة. الجهل بالسنة أيضا يوقع في كثير من البدع. الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتصل بها من أقواله أو أعماله أو غير ذلك، والجهل بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مما لم يثبت عنه، كل هذه أمور تؤدي إلى البدع. ويركز الآن مؤقتا على قضية الثبوت وعدمه. كم من بدعة قامت على ما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من ضلالة قامت على حديث ضعيف أو موضوع أو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتواتر عند أهل العلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي بعض الروايات يقول صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وشأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم عظيم، ولم يزل علماؤنا يحذرون منه أشد التحذير. لماذا؟ لأن الكذب عليه صلوات الله وسلامه عليه ليس كالكذب على أحد سواه. الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نسبة الباطل إلى الشريعة، وفيه نسبة الأمور التي لا تصح إليها، وفيه التعبد لله تبارك وتعالى بما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الجرم أمرا عظيما جدا. حتى الأحاديث الضعيفة التي لا تصل إلى درجة الكذب، الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه لا يعمل بهذه الأحاديث أصلا ولا حتى في فضائل الأعمال، وسيأتي تفصيل ذلك في حينه إن شاء الله. إذن فعليك أخي في الله أن تتوقع في كل ما تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أبدا أن تعتمد على حديث ضعيف فضلا عما هو دون ذلك من الواهيات والموضوعات والمكذوبات. كيف يعتمد على مثل هذا في دين الله تعالى؟ إذا كنا في حياتنا الشخصية لا نعتمد على الخبر المكذوب، لا نعتمد على ما لا أصل له من الأخبار، فكيف نعتمد على هذه الأمور في ديننا الذي ندين الله عز وجل به؟ كيف نستجيز لأنفسنا أن ننسب إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قولا لم يقل أو عملا لم يعمل أو نحو ذلك من الأمور؟ فليتقي الله أقوام لا يكادون يتحدثون إلا بالضعيف، ولا يكادون يتكلمون إلا بالموضوعات. عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل إخوة الإسلام أن الجهل بالسنة لا سيما الجهل بالصحيح والضعيف يؤدي إلى كثير من البدع. وسأكتفي في عجالة بضرب مثال واحد، وسيأتي مزيد بحول الله تعالى. وهذا المثال يتعلق بلفظة يتكلم بها كثير من المسلمين إذا سمعوا إقامة الصلاة، وهي في الحقيقة إنما وردت في حديث ضعيف. بعض المسلمين بل كثير من المسلمين إذا سمع قول المؤذن قد قامت الصلاة قال: أقامها الله وأدامها. هذا الذكر ورد في حديث لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلا ينبغي أبدا أن نعمل به. وإنما إجابة المؤذن في الإقامة على القول بمشروعيتها تكون بنفس الألفاظ، بنفس ما يقول، دون زيادة أو نقصان. فانظر كيف أدى الجهل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا الذكر الذي ليس هو مشروعا في دين الله تبارك وتعالى. والأمثلة على هذا كثيرة كما أشرت. هذا هو الجهل بالسنة. وأما الجهل بالإجماع الذي هو المصدر الثالث من مصادر التشريع فمن أمثلته أنك ترى كثيرا من أهل البدع يخالفون الإجماع الثابت عن سلفنا الصالح في كثير من الأمور فيتبعون في دين الله عز وجل عقيدة أو عملا، كما وقع من كثير من أهل البدع في شأن الأسماء والصفات أيضا، منهم من يتأولها ومنهم من ينكرها ومنهم من يحرفها ومنهم من يكيفها ومنهم من يمثل فيها الخالق بالمخلوق، مع أن كل هذا بجانب مخالفته للنصوص مخالف لإجماع السلف. أجمع سلفنا الصالح واتفقوا على أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته يؤمن بها كما جاءت ويقر بها كما جاءت، لا نزيد فيها شيئا ولا ننقص منها شيئا ولا نحرفها ولا نكيفها. وهذا هو ما نقول فيه بغير تحريف ولا تنفيل وبغير تكييف ولا تعطيل. هذا هو إجماع سلفنا الصالح. فأتى من أتى بعد ذلك من أهل البدع وخاض في أسماء الله وصفاته بتلك الطرق المنحرفة، وأصل ضلاله في ذلك مخالفة الإجماع الذي انعقد من قبل سلفنا الصالح. وأما الجهل بالقياس الذي هو المصدر الرابع عندنا من مصادر التشريع فمن أعظم صوره استخدام القياس في جانب العبادات، وهذا أمر منكر. القياس في حقيقة أمره باختصار هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، يعني أن نأتي بأمر ما فنشبهه بأمر آخر نقيسه عليه لأن هناك علة تجمع بينهما. فهذا الجانب مفقود في العبادات. لماذا؟ لأن العبادات ليست معقولة المعنى بالنسبة إلينا، لا نستطيع أن نقول إن هذه العبادة تنبني على علة كذا وتنبني على علة كذا، لا نستطيع أن نقول هذا. إذن فاستخدام القياس في جانب العبادات لا يصح أصلا. فتجد مثلا من يأتي ويقول لك إذا أردت أن تدخل في الصلاة فيستحب لك أن تتلفظ بالنية، يستحب لك أن تقول بلسانك نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات حاضرا، ومنهم من يزيد خلاف هذا، منهم من لعله يذكر الإمام والمسجد الذي يصلي فيه إلى غير ذلك، وكأنه يملي بيانات شخصية. نسأل الله السلامة والعافية. من أين هذا يا عباد الله؟ يقولون قياسا على الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهل بالحج قال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرا، على الخلاف في صفة إحرامه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر طويل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عند الإحرام أن يهل أحدنا بإحرامه. إذا أحرم بحج يقول لبيك اللهم حجا، إذا أحرم بعمرة يقول لبيك اللهم عمرا، إذا قرن بينهما يقول لبيك اللهم حجا وعمرا. فنقول لهم أولا هذا ليس تلفظا بالنية، بل هو إخبار عن عزم في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأمر تلفظا بالنية على مفهومكم لقال صلى الله عليه وسلم نويت أن أؤدي الحج، نويت أن أؤدي العمرة. فالإهلال يختلف تماما عن التلفظ بالنية. وعلى التسليم بأن هذا تلفظ بالنية فهو خاص بالحج والعمرة فقط، لا يشرع أبدا أن نقيس غيره من العبادات عليه، لا يشرع أن نقيس غيرهما من العبادات عليهما، لأنه لا قياس في العبادات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وتعلم منه أصحابه رضي الله عنهم الصلاة، فما نقل عن أحد منهم قط أنهم كانوا يتلفظون بالنية قبل الصلاة ولا قبل الوضوء ولا قبل الصيام ولا في غير ذلك من العبادات. فلو أن الأمر في هذه الأمور واحد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعلمه لأمته. فلما اقتصر صلى الله عليه وسلم عليه في الحج والعمرة دون غيره من العبادات عرفنا أنه خاص بهما على التسليم بأنه يسمى تلفظا بالنية. إذن فالجهل بالقياس إخوة الإسلام باب من أبواب الابتداع، لا سيما إذا استخدم في جانب العبادات، وهذا هو الجانب الذي تتعلق به البدعة بالدرجة الأولى كما عرفنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من الجهل كله صغيره وكبيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. نأتي بعد ذلك أيها الإخوة الكرام إلى الكلام على الصورة الأخيرة من صور الجهل التي أشرت إليها، وهي الجهل بالنصوص الشرعية نفسها في الكتاب أو السنة بفهمها على غير وجهها الصحيح. وهذه الصورة من صور الجهل كثيرة الوقوع جدا بين المسلمين، وتمثل بابا عظيما من أبواب الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. بل قال غير واحد من علمائنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره إن أصل كل ضلالة وبدعة سوء الفهم عن الله ورسوله. إذا تأملت في سوء الفهم وخطئه عند التعرض للنصوص الشرعية فستجد أنه سبب من أعظم أسباب البدع، والأمثلة على ذلك يشق حصرها وسيأتي التعرض لها بإذن الله جل وعلا، لكننا نكتفي بذكر بعض الأمثلة الآن. فانظر مثلا إلى ما وقع فيه الخوارج القدامى كما سبقت الإشارة إليه غير مرة من سوء الفهم عن الله ورسوله بما أداهم إلى الابتداع في دين الله عز وجل. انظر كيف فهموا من قول الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله أنه لا يجوز تحكيم الرجال في دين الله عز وجل أصلا، حتى أدى بهم هذا الفهم السيء إلى تكفير خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء سواهم بعد ذلك من الأمة. انظر كيف فهموا من مثل قول الله تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقول الله جل شأنه ومن يتعد حدود الله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر كيف فهموا من هذه النصوص وأشباهها أن العصاة كفار مخلدون في نار جهنم والعياذ بالله، وأعرضوا عن قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ففرق بين الشرك وما دونه وأدخل ما دونه تحت مشيئة الله عز وجل. وأعرضوا عما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم من معاملته لأهل المعاصي والذنوب على أنهم من هذه الأمة، على أنهم من المسلمين لا من الكفار. فانظر كيف أدى بهم هذا الفهم السيء إلى تلك البدعة الخطيرة التي هي بدعة التكفير والعياذ بالله. انظر كيف أتى قوم بعد ذلك وهم الذين يسمون بأهل الحلول والاتحاد الذين يزعمون أن الله عز وجل وجوده كوجود الكائنات، وأن وجود الكائنات هو عين وجود الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. انظر كيف فهموا هذا الفهم الضال من مثل قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم. وقد سبق التعرض لهذه المسألة، وعرفنا أن المعية هنا هي معية العلم والإحاطة والسمع والبصر ونحو ذلك من الأمور، ليس المقصود بها المعية الذاتية، ليس المقصود بها أن الله تعالى معنا بذاته في طرقاتنا أو مساجدنا أو بيوتنا أو غير ذلك. فانظر كيف ابتدعوا هذه البدعة الخطيرة، بل إن شئت الدقة قلت البدعة المكفرة، بناء على فهمهم السيء لآيات الكتاب وأحاديث السنة. انظر إلى ما يفعله كثير من الناس من الابتداع في العبادات من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك، بناء على سوء فهمهم لبعض النصوص التي وردت في هذه العبادات، فيفهمون من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع أنك تصلي كيفما شئت وبأية هيئة شئت وبأية صيغة شئت وعلى أي كيفية شئت، فلا يتقيدون بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم ولا بصفة صلاته ولا بغير ذلك، فيتبعون الصلوات التي لا أصل لها في دين الله عز وجل، كالصلاة التي تسمى بصلاة الرغائب وصلاة حفظ القرآن وغير ذلك من الصلوات والأوراد التي يزعمون أنهم متعبدون بها لله عز وجل، وسيأتي ذكر هذه الأمثلة في مقام آخر إن شاء الله. فهذا باب خطير إخوة الإسلام، سوء الفهم عن الله ورسوله، سوء الفهم للنصوص الشرعية من أعظم أبواب الجهل التي تؤدي إلى الابتداع والعياذ بالله. وهذا كله يدخل تحت طائلة القول في الدين بغير علم، هذا الجهل بصوره التي ذكرتها وبغيرها مما لم أذكره يدخل تحت هذه الطائلة العظيمة التي هي القول في دين الله عز وجل بغير علم. هذه المصيبة الكبرى التي حذر منها رب العالمين جل وعلا ونهى عنها أشد النهي، وكذلك فعل رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ونعرف تماما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حذر فيه من تصدر الجهلة الذين يفتون الناس بغير علم عند قبض العلماء فيضلون ويضلون. كل هذا تحذير بين من الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا تحذير واضح من القول في دين الله عز وجل بغير علم أو العمل فيه بغير علم، لا سيما إذا كان ذلك على سبيل الفتيا والتعليم للناس، فالأمر جد خطير. وهذه المحنة الكبيرة سيأتي كلام مفرد عنها بإذن الله عز وجل عندما ننتهي تماما من الكلام على أحكام البدع، بل سنعرف أن من أسباب البدع تصدر الجهلة وإفتاءهم في دين الله عز وجل بغير علم وإقرارهم للبدع والمنكرات. كل هذه الأمور من أعظم أسباب الابتداع الذي هو الداء العضال في هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا هذا الداء صغيره وكبيره، وأن يجنبنا وسائله وطرقه، وأن يتوفانا على التوحيد الصحيح والاتباع الصحيح على الوجه الذي يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.